الإمام وعدمه. نعم، هذه يمكن أن نسأل عنها، هل يشترط للإحياء إذن الإمام؟ نعم، لا يشترط. الدليل الناس قال من أحيا أرضا ميتة فهي له، ولم يشترط شيئا. هل في هذا تفصيل؟ ما هو على قول الراجح؟ ما هو؟ يعني نقول إذا منع ولي الأمر من التملك إلا بإذنه، فإن من تملك بغير إذنه فلا ملك له. كذا، هذا هو القول الراجح. نعم. ثم قال المؤلف: في دار الإسلام وغيرها، يعني ملكها سواء كان في دار الإسلام وغير دار الإسلام. وحينئذ نسأل: ما هي دار الإسلام؟ دار الإسلام هي التي غلب عليها الإسلام ظهورا وشيوعا، بحيث يؤذن فيها للصلاة وتقام فيها الجماعات ويصام فيها رمضان ويعلن وتظهر فيها الشعائر. هذه هي دار الإسلام، حتى وإن كان فيها كفار. لو قدر أن الكفار فيها 50%، 50% أو أكثر، ما دام حكم الإسلام غالبا عليها فهي دار إسلام. أما إذا لم يكن حكم الإسلام عليها غالبا فهي دار كفر ولو كثر فيها المسلم. والاعتبار بإيش؟ الاعتبار بالمظهر والظاهر. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قوما أمسك حتى يطلع الفجر، فإن أذنوا امتنع من قتاله، وإن لم يأذنوا قاتلهم. مثلا في بلاد أوروبا الآن، بلاد كفر ولا إسلام؟ كفر، لأن الحكم الشائع فيها الظاهر هو الكفر. وإن كان يوجد فيها جمعيات إسلامية، وربما يوجد في بعض البلاد هناك بلاد تقام فيها الجماعة ويحضر الناس ويقيمون الجمعة، لكنها بلاد كفر، لأن الغالب عليها والمهيمن عليها هو حكم الكفار. فإذا قدر أن شخصا تملك في أوروبا وأحيا أرضا فهي ملكه، هي ملكه شرعا، ولا أحد ينازع فيها إذا تم الإحياء. والعنوة كغيرها، العنوة ما فتح بالسيف، يعني البلاد بلاد الكفر المفتوحة بالسيف كغيرها من البلاد التي فتحت صلحا، أي أن الإنسان إذا أحيا أرضا ميتة في بلاد فتحت عنوة فهي له. وكذلك فيما فتحت صلحا، بأن صلح على أهلها أن يبقوا فيها وتكون الأرض أرضنا ويبقون فيها بالجزية. أما ما صلحوا على أنها لهم فإنها لا تملك بالإحياء، لأن الأرض أرضهم. لكن ما صلحوا على أنها لنا ونقرهم فيها بالجزية أو بالعهد فإنها تملك. وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين مكة وغيرها، ولكن هذا فيه خلاف. أما المدينة فأظن محل اتفاق أنها كغيرها من البلدان تملك بالإحياء، وأما مكة ففيها خلاف، وذلك لأن مكة مشعر يجب على كل مسلم مقصده أن يقصده ليؤدي مناسك العمرة، مناسك الحج، فليست خاصة لأحد. ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله: إنه لا يصح بيع مساكنها ولا إجارتها، لأنها تعتبر أرض مشعر، ولا يملك الإنسان فيها شيئا على وجه تام كما يملكه في غيرها. إلا المساكن الذي بناها فهذه له أن يبيعها، لكن الأرض لا تباع. والمسألة هذه فيها خلاف، وشيخ الإسلام رحمه الله يرى قولا وسطا في هذا، يقول هي تملك بالإحياء وبالإرث وبالبيع، لكنها لا تؤجر، يحرم تأجيرها، فمن استغنى عن مكان وجب بذله لغيره. ولو أن الناس مشوا على كلام شيخ الإسلام لحصل في ذلك سعة عظيمة للناس. وجه ذلك أن الناس لا يبنون إلا ما يحتاجون فقط، وإذا لم يبنوا إلا ما يحتاجون وقدم الحجاج، فإن من وجد سكنا مبنيا بالحجارة والطين سكنه، وإلا فالخيام. والقول الثالث في المسألة أن مكة كغيرها تملك بالإحياء وبالبيع، ويجوز بيعها وإجارتها، والعمل الآن على هذا القول أنها تملك وتباع وتشترى وتؤجر وتستأجر. قالوا وهذا هو الذي لا يمكن العمل بسواه في الوقت الحاضر، لأننا إن قلنا بالمذهب فهو قول لا ضعيف لا يمكن العمل به، وإن قلنا باختيار الشيخ صار فيها خصومات وعداوات وبغضاء. إذا قدم الحاج وقف عند البيت وقال لصاحب البيت: البيت فيه حجر فارغة الآن. قال: ما فيه. قال: إلا فيه. حصل إيش؟ حصل نزاع وفصال. ثم هل يمكن أن نمكن الذي جاء ليستأجر؟ هل يمكن أن نقول لك الحق أن تسأل صاحب البيت كم عائلتك، كم في البيت من حجرة، فالزائد لا بد تفضيه لنا؟ هذا في الصعوبة. ولهذا مشى القضاة الآن على أنها تملك بيعا وشراعا، ويملك تأجيرها واستئجارها. لكن على المذهب يقولون إذا لم يجد مكانا إلا بأجرة دفعها، والإثم على الآخر. وهذا فيه فسحة، هذا فيه فسحة. وعللوا ذلك بأن سكناه في هذا البيت حق له، فإذا قال صاحب لا يمكن أن تسكن إلا بأجرة، فمعناه أنه منعك إيش حقك إلا بعوض، فابذل العوض وهو الآن. وبهذا التقرير نعرف أن بعض البلاد التي يقولون فيها لا بد أن تؤمن على سيارتك وأن تؤمن على حاجاتك، وأن ترى أن التأمين حرام لأنه من الميسر، فلك في هذه الحال أن تعطيهم وهم الآثمون، لأنه لا يمكن أن نضيق على الناس ونفوت مصالحهم. نقول اعقد معهم عقد التأمين، لكن أضمر في نفسك أنك مظلوم وأنك مكره على بذل ثمن التأمين. وفي هذه الحال إذا قدر عليك حوادث أكثر مما دفعت فإنك لا تستحق هذا الزائد، لأنك تعتقد أن العقد باطل وحرام. خذ ما خسرت أو ما دفعت في التأمين، والباقي امتنع منه، فإن أبوا إلا أن تأخذه فخذه وتصدق به تخلصا منه. وبهذا نسلم من الحرج الذي يصيب بعض الناس الآن، يقول إنه في بلاد لا يمكن أن يشتري سيارة ولا أن يعمل أي عمل إلا بتأمين. نقول هذا المخرج، الحمد لله، الإثم على الآخر. قال: والعنة غيبة ويملك بالإحياء ما قرب من عامر إن لم يتعلق بمصلحته. يعني أن الإحياء لا يشترط أن يكون بعيدا عن العمران، فيملك بالإحياء ما قرب من عامر حتى وإلا سقط. فلو أن رجلا قد بنى بيتا وما حول البيت فضى ليس لأحد، فعمر هو بجنب البيت ليس بينهما إلا الجدار، فإنه فراس. نعم يصح الإحياء ويملكه، لكن يقول المؤلف إن لم يتعلق بمصلحته، فإن تعلق بمصلحة العامر لكونه مرعى لدوابهم أو فناء لإلقاء القمامة أو محتطبا لهم فإنه لا يملك، لأن هذه الأرض التي تتعلق بها مصالح الناس ليست منفكة عن الاختصاصات، فلا تكون مواتا حسب التعريف الفقهي. واضح؟ طيب، إذا قدرنا أن رجل عمر بنى بيتا إلى جنب بيت كان قد أحيي وسكن صاحبه، فهل يطالب صاحب البيت هذا الذي أحيا من بعد بقيمة الجدار الذي بينهما؟ الجواب لا، لا يطالب، لأن هذا الرجل بنى الجدار على أنه حماية بيته وأنه ملكه، وهذا تجدد إحياؤه فلا يطالبه بقيمة الجدار الذي بينهما. لكن لو فرض أن الأرض مقطعة، كل قطعة لبيت، وتأخر أحد الجارين في عمارة منزله حتى يعمر الآخر فيسقط عنه قيمة الجدار، لأن بعض الناس قد يتحيل يقول أبسكت خلوا يبني، وإذا بنى بنيت وسقط عني. ففي هذه الحال يحسن قضاء أن يلزم بما يستحق، بما يستحق عليه من قيمة الجدار، سدا ليش؟ سدا لحيل المتحيلين. أما إذا كان ليس له نية أن يعمر، يعني الجار ثم عمر بعد ذلك، فإنه لا يلزمه أن يدفع شيئا من قيمة الجدار. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة أو قال خشبه على جداره. قال أبو هريرة رضي الله عنه حين كان أميرا على المدينة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. أرمين بإيش؟ بالخشب، يعني إذا لم تمكنوا من وضع الجدار أضع على الكتف، لأنه أمير. وهذا نظير قول عمر بن الخطاب لمحمد بن مسلمة مع جاره حين احتاج جاره أن يقود الماء من ملكه عبر ملك محمد بن مسلمة أو بالعكس، وامتنع، امتنع الجار، قال ما يمكن تجري الساقي مع ملكي، الأرض أرضي. قال له صاحب الساقية: انتفع به، اغرس عليه، ابذر عليه، انتفع، تنتفع أنت وأنا. قال أبدا. ترافع إلى عمر رضي الله عنه فقال له: ليجرينه وإلا أجريت على بطنك، رضي الله عنه، لأن هذا الذي امتنع يعتبر مضارا، مضارا. نعم لو قال: أنا لا أريد أن تجي الساقي في ملكي لأني أريد أن أبنيه، فهنا له حق. أما إذا كان يريد أن يزرعه ويغرسه فمن مصلحته أن يجي الماء. نعم، على كل حال نقول ما قرب من عامر، يعني من العامر إذا أحياه الإنسان فإنه يملكه، إلا إذا تعلق بمصالحه، ولذا قال إن لم يتعلق بمصلحته. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن أحاط مواتا أو حفر بئرا فوصل إلى الماء أو أجراه إليه من عين أو نحوها أو حبسه عنه ليزرع فقد أحياه. هذا بيان لما يحصل به الإحياء، وهي مسائل. المسألة الأولى: إذا أحاط مواطن، أحاط مواطن يعني ضرب عليها حائطا، حائطا يمنع الدخول منه، ليس حائطا يسيرا كحجر أو حجرين، حائط يمنع الدخول منه، ملكها ولو كبيرة، ولو كبيرة، ظاهر كلام المؤلف ولو كبيرة. نعم، إذا كان في الأراضي شح، بأن كان في البلد في أرض محجوزة إما بالأنهار وإما بالجبال، فلولي الأمر أن يحدد، يقول: لا أحد يتملك أكثر من كذا وكذا قدرا، وذلك من أجل أن لا يحتكرها أحد الأقوياء ويحوط أرضا كبيرة ثم يبيع الناس بثمن غالي، أو حفر بئرا فوصل إلى الماء، حفر بئرا فوصل إلى الماء، فإن هذا إحياء. لكن ما الذي يملكه بحفر البئر؟ إن كانت البئر للولد ونحوه فإنه يملك حريمها، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك. وإن كانت لسقي الأرض كبئر الزراعة فإنه يملك ما أجرى عليه الماء، كل ما أجرى عليه الماء يملكه. أفهمتم؟ طيب، الثالث: أو أجراه إليه من عين أو نحوها. أجراه أي أجرى الماء إلى المواد من عين أو نحوها كالنهر، فإنه يحصل به الإحياء. ولكن ما الذي يملك؟ كل ما جرى عليه الماء فهو إحياء. هذه ثلاث مسائل. الرابعة: يقول: أو حبسه عنه ليزرع فقد أحياه. حبسه عنه، كيف حبسه عنه؟ يعني هذه أرض الماء فيها كثير لا تصلح للزرع، إذا زرع فيها غرق الزرع، فكيف يحييها؟ يحييها أن يحبس الماء عنها. إذا حبس الماء عنها لتصلح للزرع فكل من حبس عنه الماء فإنه يعتبر إيش؟ محيا، يملكه صاحب. فانظر الآن: إجراء الماء إلى الأرض إحياء، ومنع الماء عن الأرض إحياء، لأن المقصود أن تتهيأ الأرض للزرع. قال أهل العلم أيضا، زادوا قالوا: وكذلك لو كان فيها أشجار لا يمكن أن تغرس معها أو تزرع فأزال الأشجار فهو إحياء. وكذلك لو كان فيها أحجار متراكمة عليها لا تصلح معها مع هذه الأحجار للزرع ثم أزال الأحجار ونقاها فهذا إحياء. من العلماء من يقول: يرجع في هذا إلى العرف، يرجع في هذا إلى العرف، ما عده الناس إحياء فهو إحياء، وما لم يعدوه إحياء فليس بإحياء. وعللوا هذا بعلة قوية، قالوا: إن القاعدة عندنا أن كل ما أطلقه الشارع وليس له حد في الشرع فمرجعه إيش؟ إلى العرف. فما عده الناس إحياء فهو إحياء، وما لم يعده إحياء فليس بإحياء. وهذا الذي وهذا القول لا يبعد عما قاله المؤلف رحمه الله، لكن ربما تتغير الأحوال وتختلف. طيب، لو غرس على أرض واسعة كبيرة، غرس عليها أشجارا كالجدار، هل يملك ما كان داخل هذه الأشجار؟ نعم، لا يملك، يعني لأنه ما زرعها ولا بنى. والأشجار عرضة، لكنه يكون أحق بها، بمعنى أنه لا يزاحمه عليها أحد، ولكن إذا تأخر في إحيائها ووجد من يطلب إحيائها يمهل، وقال له فلان إما أن تحيي الأرض وإما أن ترفع يدك، لأن فيه منتظر لإحيائها. وقول أو حبسه عنه ليزرع أو ليزرع فقد أحياه، ليزرع فقد أحياه. أما لو حبس الماء عن هذه الأرض لمجرد أن تيبس فقط فإن هذا ليس بإحياء. وفي هذا إشارة من المؤلف إلى أن النية معتبرة في الإحياء في مثل هذه الصورة. نعم. إذا
دفع التأمين،
نعم،
على أنه جائز، يعني يعتقد أنه جائز،
يعتقد أنه جائز، نقول حرام،
لا يعلم أنه حرام، ثم علم أنه ليس،
فرجع عنه. إذا دفع التأمين على وهو لا يدري، أقول الأمر الحمد لله واسع، يذهب إلى شركة التأمين ويقول أنا أريد أن أسحب تأميني.
يأخذ ما
دفع منهم، يأخذ منهم اللي هو دفع ويبطل التأمين. نعم.
شيخ بارك الله فيك، بالنسبة لتعريف دار الإسلام، إذا كان البلد يحكمه كافر أو يحكمه كافر،
نعم،
والبلد نفسه أو المدينة نفسها القسم الشرقي منها كفار والغربي مسلم والغربي مسلمين،
نعم،
تبقى فيها الشعائر، فهل يعني كل منطقه تاخذ حكمها وان يعني تتعدد الاحكام في بلد واحد؟
نعم نعم. وبهذا افتى الشيخ حسن بن تيميه رحمه الله، قال ان ممكن ان نقول هذه بلاد الاسلام في الجانب اللي فيه المسلمون يظهرون الشعائر، وبلد كفر في الجانب الذي فيه الكفار الذي لا يقومون الشعائر، وهذا حق، هذا هو العدل. نعم. ما حرم الدخول فيه حرم بيعه، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. الجواب إذا كانوا يجبرونك على التأمين فاسلك أخف النوعين، وإن كانوا لا يجبرونك فلا تأمن أصلا، في إجبار أجل يسلك أقلها، يسلك أقلها ضررا وخطرا،
معنى أنه لا
يؤمن
على الثلج،
لا ما يؤمن على الثلج، يؤمن على الأسهل لأن هذا محرم فيقتصر فيه على يقتصر فيه على قدر الضرورة. نعم.
بارك الله فيك شيخ، الإجبار الوحيد في هذه الحالات في الدول الأوروبية والأمريكية هو ضد الغير فقط.
ضد الغير يعني الصدام يعني.
ضد شخص يعني شخص حي آخر.
كيف ما اشرح لي هذا؟
إذا شخص آخر ضد الغير فقط هذا مجبر عليه.
يعني ألا يؤذي أحدا. كل يعتقد انه ما يؤذي احد، لكن ياخذون عليك يعني لاجل ان اذيت احدا اخذوا من هذه الدراهم، واذا لم يؤذي احدا تمت السنه ما اذى احدا. لا مثلا لجاء في هذا الغيب، مثلا قالوا الان نخشى انك تصطم صبي او سياره او شيء، سلم 10,000، سلمها ثم لم يصدم، هل ترد عليه؟
لا ترد عليه.
أي.
يجب أن يدخل في هذا التأمين من أجل حماية ما يسمى حماية الغير، وبالتالي شركة التأمين تغطي تكاليف يترتب عليه من
إيذاء
في هذا الحادث.
على كل حال هو الشيء اللي يضطر عليه الإنسان ما على شيء، لكن هذا بالحقيقة سفه منهم، لأنهم إذا فعلوا هذا يسهل على الإنسان الحوادث، يسهل عليه أن يتعصر رجال ولا امرأة أو يكسر سيارة. نعم. ما ادري عن المستشفى هذا، اخشى ان يحابيه ان يعطيه الشهاده بانه مريض وهو غير مريض، لا سيما ان نسمع في بعض الجهات المساله السهله، اذا كان الطبيب ممن يشرب الدخان اعطوا علبه بكته وخلاص سوي التمن. نعم هكذا سمعنا والله اعلم، لكن انا اظن ان شاء الله غير صحيح هذا. نعم ضد الحوادث عليك ولا منك؟
نعم
ضد الحوادث عليك ولا منك؟
كل الجانبين.
ها
إذا حدث، إذا أحدث السائق حدث مثلا صدم إنسان أو صدم شيء،
نعم
يحملون كل نتائج السائق عليك، على صاحب السيارة والسائق تقريبا ما يضر بشيء.
أي
وكيف أنت إذا
خلنا نشوف ما تصورت نعم تفضل.
شيخ احسن الله اليك، في بعض البلاد اذا كان من سائق سياره اعطاه سائق سياره نقل تجاري، كل ما حدث من السائره من السياره اذا سقط منه احد من الركاب او صدم انسان غير راكب، نتائج ذلك يحملون صاحب السياره.
نعم
السائق لا يتحمل شيء.
اي
ولو اخطا.
سبحان الله.
في كل الارواح هذه محمد
سايب السيارة ولو كنت خارج البلاد،
فكيف إذا أنت
أمنت
مثلا، هل إذا كان التأمين يدفعون لك فكيف تفعل؟
لا تفعل، لا تؤمن
إيه أنت مجبر.
إذا شف مثلا في الإجبار لا تسأل، هل إجبار لا بأس به، ما هو باختيار ولا يمكن تفوت مصالح. فهمت؟ نظير ذلك في بعض البلاد الكفار أو ما أشبه الكفار لا يحكم بالكتاب والسنة، وأنت الآن في حق معك حق تريد أن تطالب خصمك، ولم تجد أحد تتقاضى عنده إلا هؤلاء، هل نقول أضع حقك ولا نقول خاصم واجعلهم بمنزلة الشرط يخرجون لك الحق؟ أيهما؟ الثاني. ولا يقال إن هذا الرجل رضي بالتحاكم إلى غير كتاب الله وسنة الرسول أبدا، إنما أراد أن ينقذ حقه، وهذه الطريقة لا يرضاها، لكن يقول أنا لو حكم لي بغير ما أنزل الله ما قبلت، لكن إذا كنت محقا ولا يمكن الوصول إلى حقي إلا بهذا فلا حرج. وقد أشار إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم رحمه الله في أول كتاب الطرق الحكمية. نعم.
الشيخ أحسن الله إليك، كيف تدفع
أنت؟ ها؟
هدية من هؤلاء الناس أحدث الصائغ يحملونك.
طيب إذا حملوك فارجع إلى السائق. ارجع لك. نعم. الفقه عند عبد الله العامر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على
نبينا. الا انك تبون يعني بالترشيح، لا انتم عبد الله وغير، يمكن بعض الناس يودوا يقرا. ها؟
عبد الله معروف.
طيب. نعم.
حريم ويملك حريم البئر الأبدية تنزيل ذراعا من كل جانب وحريم البدية نسبها وللإمام إطاع رواح لمن يبديه ولا يملكه وإطاع الجلوس في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس ويكون أحق بجلوسها ومن غير إبطاع لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها وإن طال وإن سبق ذلك فرعا ولمن في أعلى المباح السقي
في أعلى عندي بالألف والصواب بالياء ولمن في أعلى الماء المباح
ولمن في أعلى الماء المباح السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسل إلى من يليه وللإمام دون غيره حمي مرعى
حمى يرسله بالضمير لا ما فيها ضمير عندي نعم
والإمام دون غيره حين مرعى لدواب
المسلمين
مرعى لدواب المسلمين ما لم
يضره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هي الموات إبراهيم؟ نعم الأرض المفكة عن الاقتصاد وملك معصوم. طيب ما محترز قوله وملك معصوم؟
ملك معصوم يشمل المسلم وأدب
محترز. أنا لا أسأل عن المعصوم أسأل عن المحترز
لأنه غير مملوك.
لا
غير محترز
هو إذا وصف الشيء وصف فمحترزه ضد نعم محترز ملك مثل نعم كأرض الحرب فمن أحيا شيء فيها فهي له. طيب من هم المعصومون؟ أي نعم
مسلم والمستأمن
المستأمن
والذمي
والمعاهد أربعة. طيب المؤلف يقول من أحياها ملكها، ما هو الدليل على هذا؟ سامح قول من أحيا أرضا ميتة فهي له. طيب ألا يمكن أن يقول قائل ميتة أي ليس فيها نبات بخلاف التي نزل عليها المطر ونبتت؟ يقال إنما حيا بالمطر ليس من إحيائك أنت ولكنه من عند الله. طيب ننتقل إلى درس الدين الآن. قال ويملك حريم البئر العادية 50 ذراعا من كل جانب وحريم البدية نصفها. حريم يعني محارم الشيء يعني ما حوله. وقولها البئر حريم البئر العادية يعني التي أعيدت بعد أن كانت محفورة من قبل ثم طمها الرمل أو المطر أو ما أشبه ذلك ثم أعادها. يملك 50 ذراعا من كل جانب وذلك لأنه حفرها أولا ثم حفرها ثانيا فبالحفر الأول ملك 25 ذراعا وبالحفر الثاني ملك 25 فيكون الجميع كم؟ 50 يكون الجميع 50 ذراعا. ومراد المؤلف رحمه الله بذلك ما البئر المحفورة للسقيا ما هي للزرع المحفورة للسقيا. وهذا يقع كثيرا في البر عند البادية تجد الرجل يحفر بئرا حتى يصل إلى الماء من أجل أن يسقي ماشيته من إبل أو بقر أو غنم، فنقول هذا الرجل يملك بهذه البئر 50 ذراعا إن كانت قد أعيدت، أو 25 ذراعا إن كانت بدية يعني مبتدأة. ففعيل هنا بمعنى مفعول، أي ابتدأ حفرها. وظاهر كلام الفقهاء رحمهم الله أنه لا فرق بين أن يكون الحفر سهلا أو يكون الحفر شديدا، كما لو كانت أرضا صخرية، وأنه لا فرق بين أن يكون عمقها بعيدا أو عمقها قريبا. وتعليل ذلك أن هذا الحريم هو الذي يتعلق به مصلحة البئر، فالرجل في البادية إنما حفر هذا البئر من أجل أن يسقي ماشيته، و25 من كل جانب فيها كفاية، يعني 25 و25 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 كم من مربع؟ 100 25 4 مرات، هذه 100، هذه تكفي. أما إذا كانت عادية بمعنى أنها انطمت ثم حفرها ثانية فإنه يملك 50 من كل جانب. وظاهر كلامهم أيضا أنه لا فرق بين أن يكون الحافر مرة أخرى هو الأول أو غيره. أما إذا كان هو الأول فيعطاه 50 ذراعا واضح، لأنه تعب عليها كم مرتين. وأما إذا كان غيره، إذا كان غيره فيقال إن الأول ملك 25 والثاني ملك 25، فيكون 50 ذراعا من كل جانب، فيكون 25 الأولى باعتبار حفر الأول لها، والثاني باعتبار حفر الثاني لها. ثم قال: وللإمام إقطاع موات لمن يحيي. إذا قال الفقهاء الإمام فمرادهم السلطان الأعلى، يعني الذي له الكلمة على كل الدولة، كالملك مثلا في البلاد الملكية، وكالرئيس في البلاد الجمهورية، وما أشبه ذلك. المهم من له الكلمة العليا فهو عند أهل العلم هو الإمام، لأنه يؤتم به ويطاع فيما يأمر به في غير معصية الله، وكل من كان قدوة فهو إمام. ولذلك نسمي من يصلي بنا في الجماعة نسميه إماما، لأننا نأتمر بأمره، لا نكبر إلا إذا كبر، ولا نركع إلا إذا ركع، وإذا قام قمنا، وإذا سجد سجدنا. الإمام إذن من هو؟ الإمام هو من له الكلمة العليا في الدولة، سواء سمي إماما أو ملكا أو رئيسا أو غير ذلك. له إقطاع موات لمن يحيي، يعني إقطاعه يعني أن يقول يا فلان لك هذه الأرض أحيها، فإذا أحياها المقطع فإنه يملكها، وإذا لم يحيها فإنه يكون أحق بها من غيره، فيكون المقطع كالمتحجر وليس كالماء كالذي أحيا. واضح؟ وإذا قالوا وللإمام فاللام للإباحة، ولكن هل يجب عليه الإقطاع وهل يحرم عليه الإقطاع؟ نقول نعم، ربما يجب وربما يحرم. يجب عليه إذا تقدم متشوف لإحياء الأرض، وكان هذا المتقدم قادرا على إحيائها، فالواجب على الإمام حينئذ إيش؟ أن يقطعه حتى لا تتعطل الأراضي، وحتى ينتفع هذا المتقدم، فيكون هنا الإقطاع إيش؟ واجبا. يكون حراما إذا أقطعها شخصا محاباة، بمعنى أنه قد تقدم من هو أولى منه وأقدر على إحياء الأرض، ولكنه أقطعها لهذا الرجل لأنه قريبه
أو لأنه ذو جاه أو ما أشبه ذلك. هذا إيش نقول فيه؟ نقول هذا حرام. فيكون اللام في قوله وله في الإباحة بمعنى أنه لا يمنع من إقطاع الموات، ثم قد يجب وإيش وقد يحرم إقطاع موات لمن يحيي. وفهم من قوله إقطاع موات أنه ليس له الحق في أن يقطع أرضا ذات اختصاص، لأن الموات هي الأرض المفكة عن إيش عن الاختصاصات وملك معصوم. وعلى هذا فليس للإمام أن يقطع أودية البلد أو طرق البلد أو ما أشبه ذلك. لماذا؟ لأنها مختصة، وإن لم تكن مملوكة لكن مختصة. وليس له أن يقطع مراعي البلد ومحتطبهم، أي محل جمع الحطب وما أشبه ذلك، لأن هذا إيش من الاختصاصات ليس موات. الموات هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات ومنكم معصوم. وقول المؤلف وللإمام، هل نقول من قام مقام الإمام فهو مثله؟ في الوقت الحاضر الإمام لا يتولى هذا، وإنما يتولاه الوزراء أو الوكلاء أو ما أشبه ذلك. فيرجع في هذا إلى نظام الحكم. إذا كانت الدولة يتولى الإقطاع فيها الحاكم الأعلى فهو الحاكم الأعلى، إذا كان نوابه فنواب. قال ولا يملكه، الضمير في قوله ولا يملكه يعود على المقطع، يعني أن المقطع لا يملكه لكن يكون إيش أحق به من غيره، بحيث لا يمكن لأحد أن يقوم بإحيائه. وقيل إنه يملكه بإحياء بإقطاع ولي الأمر، يعني بإقطاع الإمام، لأن إقطاعه إياه كالتمليك، بل هو تمليك على هذا القول. والإمام هو المسؤول عن أراضي دولته وعن أحوال الدولة، لكن الأقرب أنه لا يملكه وأنه أحق به. ثم إن أحياه فهذا المطلوب، وإن لم يحيه وتقدم متشوف لإحيائه وجب على الإمام أن يقول للذي أقطعه إما أن تحييه وإما أن ترفع يدك، ويضرب له مدة يمكنه أن يحييه فيها. قال وإقطاع الجلوس في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس ويكون أحق بجلوسها، يعني وللإمام إقطاع الجلوس في الطرق الواسعة بشرط أن لا يضر بالناس. ولنضرب مثلا سوق الخضار، مثلا هذا سوق واسع ولا غير واسع؟ عادة يكون واسع، له أن يقطع أحدا مكانا يجلس فيه، يقول يا فلان لك رأس السوق، وسط السوق، طرف السوق، وما أشبه ذلك، لأن المرجع في هذه الأمور إلى الإمام، لكن بشرط أن لا يضر بالناس. والإضرار بالناس له صور، منها لو أقطعه مكان كبير والناس مزدحمون في هذا المكان، ولو أنه ولو لم يقطعه لوسع هذا المكان 4 أو 5، فهنا لا يجوز له ذلك، لأن هذا إيش إضرار بالناس، الناس محتاجون. وإذا أقطع قطعة كبيرة من هذا السوق لهذا الرجل، فبدل من أن يكون في هذا السوق 20 رجلا لم يبقى يتسع إلا 10 مثلا، وهذا إضرار. كذلك لو أقطعه مكانا هو مدخل السوق ويضيق على الداخلين، فهنا نقول إيش هذا ممنوع ولا يحل له، لأن الإمام يجب عليه أن يراعي المصالح العامة، والمضار الخاصة تندرج في المصالح العامة، لأنه يعني إذا راعى المصالح العامة فربما يضر آخرين لكن أفرادا، وهذا يغتفر. قال المؤلف في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس، فإن ضر بالناس نعم مثاله مثل أن يقطعه شيء في مدخل السوق فيضيق مدخل السوق، طيب، أو مساحة كبيرة تقلل انتفاع الناس بهذا السوق، طيب. قال ويكون أحق بجلوسها ولكن لا يملكها، لأن السوق ملك للعامة، فإذا أقطعه مكانا يبيع فيه فإنه لا يملكه، لكن يكون أحق بالجلوس. قال ومن غير إقطاع، يعني لو جلس إنسان في مكان من السوق يبيع ويشتري فيه من غير إقطاع، لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها وإن طال، يعني لو تقدم إنسان إلى مكان ووضع بسطته فيه، فما دامت بسطته في السوق فهو أحق، وليس لأحد أن يزاحمه لأنه سبق حتى لو طال. وقوله وإن طال فيها إشارة خلاف، فمن العلماء من يقول يعطى مهلة يومين ثلاثة أسبوعا ثم يقال ارفع يدك، ومنهم من قال ما دام الرجل محتاجا إلى هذا المكان فإنه حق ولو طال.